برنامج شؤون عسكرية. من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة الأوكرانية تعلن رغبتها في إطلاق الأسلحة التي زودها بها الغرب في عمق الأراضي الروسية. الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا. الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع مقاتلات F-16 لتركيا. ونبدأ بالملف الأوكراني، حيث قال قائد البحرية الأوكرانية أليكسي نيسبابا إلى أن بلاده ستنتصر في الحرب بشكل أسرع إذا حصلت على الإذن بالإطلاق أو إطلاق الأسلحة البريطانية والغربية الأخرى ضد أهداف في عمق روسيا. في الوقت نفسه تطلب كييف نقل أسلحة بعيدة المدى إليها والموافقة على توريد المقاتلات. ومع ذلك فإن بعض السياسيين الغربيين يشعرون بالقلق من فكرة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى. بدورها أكدت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتجعل موردي الأسلحة متواطئين في جرائم حرب بشعة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في شؤون عسكرية.
مساء الخير، يعطيكم ألف عافية.
وأبدأ معك من إعلان القوات المسلحة الأوكرانية رغبتها في إطلاق الأسلحة التي يزودها بها الغرب في عمق الأراضي الروسية. هل يتجاهل القيمون على نظام كييف حقا مثل هذه التصريحات برأيك؟
بطبيعة الحال المسؤولين الأوكرانيين دائما كانوا عهدهم خلال السنتين الماضيين يكونوا أكثر اندفاع في تصريحات، يعني التصريحات أكثر اندفاع من موضوع التصرفات. لا يجب أن ننسى أنه القائمين على مراكز صنع القرار في كييف هم ليسوا الأوكرانيين نفسهم، ليسوا هذول الأشخاص الأوكران والمسؤولين الأوكراني هنا عم يقوموا بالتصريحات. دائما كانوا عم يقوموا بهذه التصريحات، لكن عم نعرف مثل ما عم نشوف لحد الآن لا زال الغرب ملتزم بموضوع استعمال هاي الأسلحة تحديدا في الأراضي اللي هنا بيسموها أوكرانيا، حدود أوكرانيا عام 1991 ومنها شبه جزيرة القرم. إذا تحدث من القوات المسلحة الأوكرانية فرضا ما نفترض أنه هي جادة جدا أو حتى استلمت الضوء الأخضر مراكز صنع القرار في الغرب وقررت شن عمليات بالهجمات اللي هي بالأسلحة اللي هي دودت فيها على عمق الأراضي الروسية. نحن أمام طرفين، الطرف الروسي والطرف الأوكراني. على سبيل المثال بس للتوضيح أذكر تصريح لجنرال أوكراني قام لوسائل الإعلام الأوكرانية قبل عدة أيام، تحدث أنه 29 ديسمبر العام الماضي من حوالي الشهر الهجمة الصاروخية الواسعة اللي قامت فيها القوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت جدا عنيفة لأنه استهدفت أهم مراكز صناعة الأسلحة الأوكرانية اللي هم تم إعادة إحيائها من المصانع السوفيتية اللي كانت عم تصنع أشهر الصواريخ الأوكرانية وأقواها اللي هو نبتون اللي مضاد صاروخي حوالي 280 كيلومتر ليستعمل مضاد للسفن أو حتى لأهداف أيضا حتى برية، وصواريخ أو راجمة صواريخ فيلخاي اللي هي مداها 130 كيلومتر كمان تعد مدى جيد. فهو الجنرال الأوكراني عم حدث ما في تخريب لهذه المواقع حصل أو خيانة داخلية أو حتى عمليات هكر لحتى حسنوا الروس يسيطروا أو يدمروا مراكز تصنيع الأسلحة الأوكرانية الوحيدة الموجودة بهذا الجودة العالية اللي هي عم نحكي 280 كيلومتر أو حتى 130 كيلومتر. وبالتالي نحن القوات المسلحة الروسية كل الخريطة الأوكرانية هي قادرة على استهدافها سواء من غرب أوكرانيا لشرق لشمال لجنوب. على الطرف الآخر ما تم تمتلكه أوكرانيا من أسلحة، على سبيل المثال صواريخ التاكمز الأمريكية اللي هي مداها الأقصى 300 كيلومتر أو ستورم شادو اللي مداها الأقصى 500 كيلومتر، هي بشكل أو بآخر نعم قادرة على استهداف الأراضي الروسية، لكن ما هي الأهداف اللي هي قادرة على استهدافها؟ هنا بشكل أو بآخر الغرب عم يقول إنه هذه الأهداف وهذه الصواريخ لازم تستهدف مراكز تجمعات القوات المسلحة الروسية في دونيتسك لوغانسك أو حتى في شبه جزيرة القرم أو استهداف الأهداف العسكرية الاستراتيجية في هذه المناطق. لكن إذا افترضنا أن هنا يضربوا العمق الروسي فما هي الأهداف الاستراتيجية غير الأهداف المدنية؟ يعني إذا وادوا فقط استهداف أهداف مدنية مثل ما حصل في دونيتسك فهذا أمر آخر. على سبيل المثال ذكر مثال أيضا آخر للتوضيح، أكبر معامل الأسلحة الروسية لا تقع في إطار قطر 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية إذا استثنينا بس المعامل الموجودة في كالوغا. على سبيل المثال أكبر معامل تصنيع الدبابات في روسيا اللي هي T-90، يعني قد يكون هدف استراتيجي مثل ما بيحكوا، هو موجودة في منطقة أورالسك في سفردلوفسكا أوبلاست في معمل بالتحديد أورال فاغون زاود أو اسم معمله ديرجينسكي، يعني بعيد عن أوكرانيا حوالي 1500 كيلومتر.
في حال استخدموا أسلحتهم ضد مناطق فيها سكان يعني بشرية، كيف ستتعامل روسيا مع الدول الغربية الممولة لكييف كشركاء في أي هجمات تشنها القوات الأوكرانية في العمق الروسي؟
يعني أعتقد أن استهدفوا دونيتسك ما شاهدنا الأسبوع الماضي، ثم خرج زيلينسكي وتملص من العملية، وشاهدنا الحادثة الشهيرة اللي حصلت قبل أسبوع لموضوع استهداف الطائرة اللوشين اللي كانت تحمل الأسرى الأوكران خلينا نسميهم. طبيعة الحال هذا أحدث ضجة كبيرة داخل أوكرانيا، فلا أعتقد أنه هن يعني بحاجة لاستهداف المدنيين، حتى لما عم يقوموا باستهداف المدنيين عم يحاولوا تخلص من عملية استهداف المدنيين بشكل أو بآخر. هذه الأسلحة اللي هن عم يمتلكوها هن بيعرفوا بشكل أو بآخر ضرب العمق الروسي قد يكون مزعج فقط من الحالة النفسية والحالة السكان المدنيين، مثل الاستهدافات اللي شاهدناها عبر الفترة الأخيرة اللي هي المسيرات اللي عم تستهدف موسكو. ما هي المسيرات اللي تستهدف موسكو؟ هل هي قادرة أو قدرت تضرب هدف استراتيجي أو ضربة موجة على أوكرانيا إلى روسيا مثل الضربات الموجة على توجهها روسيا، مثل عم نحكي عن استهداف مراكز تصنيع الصواريخ نبتون وبيقى؟ نحن عم فرقتين، يعني هن عندهم هذه الأسلحة، لكن هذه الأسلحة لا يمكن مقارنتها بالطرف أو الأسلحة التي تملكها روسيا. هي بس عملية استفزازات مثل استفزازات النفسية أو التصريحات الإعلامية الاستهلاكية اللي يعودون عليها المسؤولين الأوكران من حوالي سنتين، وكلنا نعرف إنه هن حتى مراكز صنع القرار ما بيحكوها، وحتى تصريحاتهم اللي على مدار سنتين اللي بيحكوا فيها بعدين بيخرجوا لهن، لما بتطلع التصريحات جدا يعني مطاطة وشطاطة وغير واقعية، بيطلعوا بيحكوا انه هذا بيبرر هاي التصريحات، انه هاي التصريحات مثل عامل نفسي فقط، كأنه يريدوا يخاف روسيا او يخاف الشعب الروسي. يعني ما فيني اسميها غير تصريحات الاستهلاك الاعلامي، وحتى لو كانوا جديين ما هي اهداف استراتيجية، لانه المدنيين استهداف المدنيين ما في اي هدف استراتيجي منه، يعني ما بعرف.
نعم.
يعني هذا بس تحليلي للواقع.
في نفس السياق استاذ صدقي، بالنسبة لوزير الدفاع السلوفاكي دعا الى اجراء محادثات سلام في اوكرانيا، هل نستطيع أن نقول أن أوروبا تدرك الحاجة إلى المفاوضات ولكنها تخشى النفوذ الأمريكي؟
أكيد أكيد، مثل ما ذكرنا بلقاءات سابقة، يعني في صورة واقعية أصبحت أنه استمرار هاي العمليات العسكرية أصبح بغير جدوى، يعني الكل يعرف كل الأطراف العسكرية أو المدنية، الخبراء وغيرهم أو حتى المتابعين البسيطين، أنه خلص أوكرانيا أصبحت غير قادرة، هذا أصبح بحكم الأمر الواقع، روسيا عملت استفتاء وهذا المقاطعات أصبح جزء من روسيا وجزء من القانون الروسي وتحت السيادة الروسية، فما في أي داعي للاستكمال في هذه العمليات العسكرية اللي هي عم تكون استنزاف بشكل أول للموارد الاقتصادية الموجودة لدى هذه الدول الأوروبية. في بعض الدول الأوروبية أصبحت على قناعة أكبر، مثل ما نحن عم نحكي سلوفاكيا أو حتى هنغاريا، في دول عندها هذه القناعة أو هذه الميول، مثل ما شفنا تصريحات ماكرون قبل حوالي شهر وشهر ونص لما تحدث أنه خبر أنه أنا تليفوني لم يتغير في حال نحن كان لتواصل مع الرئيس بوتين وغيره من التصريحات. لكن موضوع بظن له جانب اقتصادي، مثل ما تحدثنا سابقا عن موضوع معامل الأسلحة أو حتى اللوبيات اللي هي محركة لهذه الأشياء، مثل ما نحكي أنه هذه المصانع الأسلحة أو معامل الأسلحة أو لوبيات الأسلحة لا زالت تكسب الأموال سواء من العمليات الموجودة في أوكرانيا أو حتى العمليات العسكرية الموجودة في غزة، وهو بشكل أو بآخر بيعتبروا استنزاف لروسيا، استنزاف اللي هو بشري، استنزاف اقتصادي، أو ما بعرف هوية كيف الحسبة اللي هنا نحاسبينها. مواضيع الاستراتيجية هي حتما حتما ما رح يحققوا أي شيء استراتيجي لا اليوم ولا بكرة ولا بعد 10 سنين، هن ممكن عم يعتبروا استنزاف، لكن هذا الاستنزاف اللي هن عم يعتبروا لروسيا هو استنزاف لنفسهم، وبالتالي هذه التصريحات اللي هي عم تخرج من سلوفاكيا أو هنغاريا أو غيرها من الدول الأوروبية هي لا نظر لواقع، وبالتالي هذه طبيعة الحال هذه الدول الأقل قوة أو الأكثر ضعفا في الاتحاد الأوروبي تأثر أكثر من الأطراف حتى الأمريكية والألمانية، فهو إذا حاسبين الاستنزاف فهو استنزاف بشكل أو بآخر لمواردهم الاقتصادية ولا لقمة عيش أو اقتصادية لشعبهم. هذا التفكير الواقعي، لكن ما فينا نعتبر أنه ممكن تصريحات أو لسلوفاكيا أو هنغاريا أنه تأثر بشكل أو بآخر على مراكز صنع القرار اللي هي أكبر الموجودة بشكل رئيسي في واشنطن.
شكرا جزيلا لكم الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم.
شكرا.
وإلى بريطانيا، حيث عثرت وسائل إعلام بريطانية على دلائل جديدة تثبت أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عاماً. وفي أغسطس الماضي ذكرت وسائل الإعلام أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز F-35 قادرة على حمل أسلحة نووية في قاعدة لاكنهيث الجوية البريطانية بحلول نهاية العام لتحل محل طائرات F-15 هناك. وفي منتصف أكتوبر أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتمال إنشاء حظيرة لصيانة طائرات F-35. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي. أهلا بك سيادة العميد أكرم في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من خطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 15 عاما. ماذا يعني بالمفهوم العسكري عودة الأسلحة الأمريكية إلى المملكة المتحدة؟
لا شك هذه الخطوة هي جزء من السياسة الأمريكية في إعادة إخضاع أوروبا. يعني لم يكن هناك تحالف داخل حلف الناتو، تحالف الأنداد وتحالف يعني الند للند، هو تحالف طبعي. زعيمة هذا الحلف هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقود حلف الناتو، وهذا ليس سرا، يعني هذا شيء واضح جدا. الآن يعني تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى إخضاع أوروبا وإلى إعادة قبضتها، فرض قبضتها على بريطانيا. بريطانيا لديها أسلحة نووية والكل يعلم نووية، وهي قادرة بالدفاع عن نفسها، لكن العودة لشراء سلاح الجوي من بريطانيا ووضع طائرات الـ F-35 ووضع أسلحة نووية فيها، كل هذا هو مظهر من مظاهر يعني إعادة فرض السلطة الأمريكية على بريطانيا، وهي رسالة أيضا إلى كافة الدول الأوروبية. في الحقيقة إذا أردنا البحث يعني في حقيقة المواضيع، كل هذا الإعلام وهذه الضجيج الإعلامي عن خطر روسيا وخطر حرب روسية على أوروبا، الكل يعلم أنها لا حقيقة لهذا الأمر إطلاقا. ليس هناك خطر روسي على الدول الأوروبية، يعني روسيا لا تريد احتلال أوروبا، وهذا أمر فقط من خيال يعني بعض المنظرين العسكريين والسياسيين الأمريكيين، هو بهدف بسيط. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على عدد كبير من دول العالم، وأهم هذه الدول التي تسيطر عليها هي الدول الصناعية في أوروبا. هذه السيطرة سمحت للولايات المتحدة الأمريكية بإغراق أوروبا في حرب أوكرانيا. نحن رأينا كيف ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على كافة الدول الأوروبية من أجل رفع ميزانية الحرب. هناك دول يعني مثل بولندا رفضت أكثر من 100 مليار دولار لشراء سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية. ألمانيا رفعت انفاقها العسكري بنسبة عالية جدا. لا شك الجميع أيضا يعلم الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منذ سنوات من بريطانيا أن ترفع نسبة الانفاق العسكري إلى 3%، وكانت بريطانيا ترفض ذلك، لكنها الآن خضعت بريطانيا وعدت من انفاقها العسكري. كل أين تذهب؟ هذه الأموال تذهب إلى المصانع العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تنتج الأسلحة وتبيعها إلى أوروبا، هذا جزء من سياسة اقتصادية عسكرية، جزء منه هيمنة على أوروبا وعلى القرار السياسي والعسكري في أوروبا، وجزء آخر طبعا هو اقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن مستفيدة بشكل كبير، أوروبا كلها أصبحت رهينة أمريكا. نحن رأينا كيف تم يعني كيف سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطع الإمداد الروسي بالغاز لأوروبا، كيف تمت يعني عملية منع تشغيل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 ثم هذه الأنابيب من أجل منع ألمانيا من الاستقلال ولو اقتصاديا عن أمريكا. الآن تحكم بإمدادات الغاز إلى أوروبا، بايدن بفرض بعض القيود على تصدير الغاز، وهذا نوع من التهديد، نوع من الابتزاز لقادة أوروبا.
طيب سيادة العميد، لماذا جاءت هذه التطورات الآن وإلى ماذا تعكس؟
نعم، هي في جزء منها نوع من الرد على الإجراء الذي اتخذته روسيا بانسحابها من معاهدة خفض الأسلحة النووية. هي تريد يعني نوع من رد. إذا كنت أريد أن أقول من ناحية عسكرية ما أهمية ذلك، في الحقيقة لا يوجد أهمية كبرى. إذا ما نظرنا إلى الحقيقة، إذا اندلعت حرب عالمية بين الناتو وروسيا، لن يبقى شيء لا من أوروبا ولا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من العالم كله، يعني ولا حتى من روسيا. الحرب العالمية الشاملة هي مدمرة لكل هذه الدول. في حقيقة المنظار العسكري لا قيمة حقيقية لوجود أسلحة نووية في بريطانيا أو في أوروبا. الموضوع هو نوع، كما ذكرت، هو نوع من الابتزاز السياسي ونوع من الابتزاز العسكري، نوع من فرض الهيمنة على أوروبا، هيمنة أمريكية. من ناحية أخرى، يعني هي محاولة لإقناع الشعوب الأوروبية بأنه فعلا هناك خطر حقيقي روسي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي جاهزة للدفاع عن أوروبا. كل هذا يتم استغلاله للتجيش الإعلامي لإقناع الرأي العام الأوروبي بضرورة البقاء يعني تحت المظلة الأمريكية. هذا هو الهدف الأساسي لهذه العملية. إذا اندلعت الحرب، الآن لدى روسيا صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 15 دقيقة أو ربما أقل من ذلك، تستطيع أن تدمر أوروبا بشكل كامل خلال أقل من نصف ساعة، يعني لن يبقى شيء من أوروبا. لذلك لا قيمة لهذه عسكريا، لا قيمة فعلية لهذه الصواريخ وهذه القنابل وهذه الطائرات الموجودة. هي فقط كما ذكر للاستغلال الإعلامي، للاستغلال فرض السيطرة والهيمنة الأمريكية على أوروبا.
إذن كيف ستتعامل موسكو مع هذه التحركات التي اعتبرتها سابقا تهديدا مباشرا لها؟
يعني نحن نعلم أن روسيا كانت في فترة سابقة قد أجرت عمليات خفض كبيرة لترسانتها النووية. هي كانت تملك أكبر ترسانة نووية في العالم، ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، وما زالت الآن هي تملك أكبر ترسانة نووية. يعني لدى روسيا الآن أكثر من 6500 رأس نووي. لكن أنا أعتقد يعني هناك عقلانية لدى موسكو، وهي تعلم أن لن تنجر موسكو إلى حرب مدمرة شاملة، لكن لا يمكنها أيضا سوى أن ترد على هذا الاستفزاز، لأن هذا نوع من الاستفزاز. يعني إذا أردنا الحقيقة، يعني لابد من أن تقوم موسكو أيضا بنشر بعض الأسلحة النووية للدفاع عن أراضيها، خاصة في إقليم مثلا كالينينغراد الذي هو قريب من ألمانيا. لديها أماكن عديدة، روسيا لديها يعني قدرات هائلة في المجال النووي، لديها الغواصات النووية. طبعا هناك سيكون رد، لكن كل هذه الردود أنا لا أعتقد أنها ستوصل إلى حرب. يعني لسنا على شفير حرب، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدفع منذ سياسة، يعني منذ أن جاء الرئيس بايدن إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن رأينا أنه دفع العالم إلى أكثر من صراع. عندما طلب منه الرئيس بوتين يعني تنفيذ اتفاقات مينسك في موضوع أوكرانيا، رفض الرئيس بايدن ذلك، رفض إعطاء الرئيس بوتين أي ضمانة بعدم دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو، بل مصر على تطويق روسيا من كل الجهات يعني بحلف الناتو، وهذا ما أدى إلى الصراع الذي حصل في أوكرانيا. طبعا المستفيد الأول ليست أوروبا، طبعا المستفيد الأول من هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هي جنت الأموال، هي باعت الأسلحة، هي ورطت الدول الأوروبية وأخضعتها لقرارها. استفادة كانت لها. أوكرانيا خسرت كل شيء الآن، خسرت الأراضي، خسرت مئات آلاف القتلى والضحايا، دمرت بشكل كبير.
سيادة العميد، برأيك هل هذا التصعيد الغربي من شأنه أن يؤخر حل الأزمة المتعلقة بالحرب الأوكرانية؟
أمريكا الآن هي على شفير انتخابات نيابية مقبلة في تشرين المقبل. هناك صراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الجناح الذي ما زال يدفع نحو سياسة الردع، يعني سياسة الردع التي اعتمدتها إدارة الرئيس بايدن في كل أنحاء العالم، من أوكرانيا إلى الدفع بتايوان نحو الاستقلال، وهذا الدفع يعني نحو المواجهة مع الصين إلى ما حصل في الشرق الأوسط في غزة. يعني هذا الغطاء الأمريكي الغير محدود للجرائم الإسرائيلية والارتكاب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، إضافة إلى ما سمي بحارس الازدهار الذي هو حقيقته حارس لإسرائيل، لأن الحوثيون لم يشكلوا أي خطر على الملاحة في البحر الأحمر، هم هددوا فقط السفن المتوجهة إلى إسرائيل. لذلك كل هذا الدفع باتجاه سياسة الردع الأمريكية التي فشلت في أفغانستان، فشلت قبل ذلك في لبنان، فشلت قبل ذلك في فيتنام، فشلت في عدة دول في العالم، فشلت في العراق، كل هذا الفشل الذي حصدته سياسة الردع الأمريكية، يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية ما زالت مصرة على سياسة الردع. هذا نعم قد يدفع إلى صراع في أماكن متعددة من العالم، أنا لا أقول أنه سيدفع إلى حرب نووية شاملة، لكن حقيقة هذه السياسة الأمريكية تدفع إلى تفجير صراعات متعددة في عدة مناطق في العالم، خاصة في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا. نعم ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على زيادة التصعيد، على زيادة الضغط على روسيا، على استمرار الحرب. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف هذه الحرب وحل الأزمة في أوكرانيا، فالحل سهل وبسيط يعني، وممكن أن يتم حل هذه الأزمة خلال وقت قصير كما أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب. نعم هو محق في ذلك، هو لو أراد أن يعني لو أرادت أمريكا أن تجد حلا للأزمة الأوكرانية لتم ذلك خلال وقت قصير، لأن مطالب روسيا معروفة ومحددة وهي ليست بالمعجزة.
الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني العميد أكرم سريوي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى تركيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 والمعدات المرتبطة بها إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار. في وقت سابق أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين كاردن الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة إلى تركيا، وذلك بعد موافقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي. يشار إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان التركي صادقت على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف من بيروت الخبير العسكري اللواء عبد الرحمن شحيتلي. أهلا بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية، وأسألك ما هي أهمية صفقة F-16 بالنسبة لتركيا حتى توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي؟
المعروف أن الوضع تأزم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قامت تركيا بشراء صواريخ بعيدة المدى ومهمة جدا كانت بالنسبة هي الأربعمية على ما أعتقد، قامت بشرائه من الروسية دون عملية تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، فأخذت موقف الولايات المتحدة الأمريكية بأن منعت تركيا من البدء بتصنيع طائرات التي كانت قد أعطتها إذن بتصنيعها في الأراضي التركية، ولم تتراجع تركيا الحقيقة عن قرارها نظرا للأهمية الكبرى التي أعطتها لعملية الصواريخ وإمكانية حصولها عليها، لأنها تأمن لها الحماية العلو من علو صفر من سطح البحر إلى علو 400 متر، وهو العلو الذي تريده لحماية سواحلها خاصة مناطق توزيع الغاز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. فكانت هذه الصفقة اليوم صفقة F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية هي كتعويض لتركيا عما قد فاتها من عملية إمكانية تصنيع الطائرة فيما مضى نتيجة الصفقة التي تحدثنا عنها. ولأهمية هذه الصفقة أن هي تركيا تريد تحديث أصولها الجوي وتزويده بعد التطورات الكبيرة التي حصلت على حدودها، إن كان على حدودها مع سوريا أو حدودها مع إيران أو حدودها مع العراق، كذلك حدودها من جهة الشرق، وبعد التطورات الكبيرة التي حصلت في الحرب الأوكرانية أو الحرب في البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فهي بحاجة الحقيقة التركية لأن تعود إلى لعب دورها التاريخي بأنها هي دولة مؤثرة وفاعلة في محيطها. لا أريد أن أذهب إلى استعمال كلمة إعادة الدولة العثمانية، ولكن تريد الحفاظ على دور متقدم في المنطقة فيما يجري من أحداث التي سوف تعيد رسم النفوذ في منطقة بالعالم، وربما بين القارة آسيا وقارة أوروبا وقارة الأفريقية. كان لهذه الصفقة أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، والتي سمحت بها بدخول السويد إلى الحلف الأطلسي لكي تحصل على هذه الطائرات. أصبح كل البلدان الآن تريد كل دولة أن تزود نفسها بيلزمها من إمكانيات لحماية نفسها، نظرا لأنه المستقبل غير واضح.
وماذا عن الشرط التركي المتعلق بحزب العمال الكردستاني لقبولها انضمام السويد إلى الناتو؟ أم أن صفقة F-16 أهم من ذلك؟
يعني أصبح حزب العمال الكردستاني تقريبا تحت السيطرة العسكرية للآلة العسكرية التركية، لم يعد كما كان يهدد تركيا في الداخل. ربما استطاع النظام في تركيا السيطرة على حزب العمال داخل تركيا على الأقل، وعلى حدود تركيا كما هو معروف من ضمن الحزام الأمني التي استطاعت تركيا أن تحدثه من ناحية سوريا ومن ناحية العراق. تراجع الخطر حزب العمال الكردستاني عن تركيا سمح لها بالذهاب في هذا الموضوع. وطبعا ما كان هناك اتفاقات ما بين السويد وبين تركيا بضبط عمل حزب العمال الكردستاني داخل السويد. يعني طبعا بين الدول يكون هناك اتفاقات سرية غير معلنة يصدر من بعدها اتفاقات معلنة ليس لها علاقة بالاتفاقات السرية مباشرة، وإنما تكون يعني هي اتفاقات رديفة لهذه الاتفاقات.
طيب سيادة اللواء، بالنسبة للسويد ماذا يمكن أن تكون قد قدمت لتركيا برأيك حتى توافق الأخيرة بانضمامها إلى الناتو؟
يعني غير مستبعد أن يكون هناك اتفاقات على تنسيق أمني مخابراتي ما بين السويد وتركيا فيما خص حزب العمال الكردستاني. يعني هذا موضوع غير مؤكد ولكنه غير مستبعد. يعني لا شك أن هناك صفقة ما جرت ما بين السويد وبين تركيا لم تظهر اليوم، ولكن تباعا تظهر مفاعيلها، ومن مفاعيلها يمكن أن نستنتج ما هي الصفقة التي جرت ما بين السويد وبين تركيا.
وهل يوجد نوع من الارتباط بين مسألتي انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
ليس مستبعدا، ولكن يعني أنا لا أعتقد أن سوف يكون هذا البديل، لأن هذا ليس بيد السويد الحقيقة. هذا القرار ليس بيد السويد، لتستطيع السويد أن تعطيه بتسوية. هذا يعني أكثر هو بيد ألمانيا. يمكن ألمانيا هي العامل المؤثر أكثر في هذا القرار من أي دولة أخرى أوروبية، لأن هناك الكثير من المهاجرين أو في ألمانيا من تركيا، وهي جالية كبيرة جدا، وهناك تعامل كبير ما بين تركيا وبين ألمانيا أكثر من تعاملها ما بين تركيا وبين السويد. ربما كان التعاون الأمني هو يعني أكثر احتمالا من عملية السماح لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
طيب سيادة اللواء، برأيك هل ستعطي هذه الصفقة في هذا التوقيت عاملا مفيدا لتركيا في السياسة الإقليمية والخارجية؟
تستطيع تركيا بهذه الحالة أن يعني تزيد من قوتها العسكرية، لتزيد من شروطها في أي محادثات يمكن أن تجري على صعيد المنطقة لإعادة توزيع النفوذ في المنطقة. يعني نحن نعرف أن ما يجري في غزة وما يجري في المنطقة من غليان على صعيد يعني في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، كلها هذا الغليان سوف ينتج عنه إعادة توزيع النفوذ. وإعادة توزيع النفوذ الحقيقة ليس بين الدول الكبرى كما كان يحدث بعد الحروب، إعادة توزيع النفوذ بين الدول الشرق أوسطية التي هي تعتبر نفسها أنما الدول المؤثرة، وتحديدا تركيا وإيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية طبعا إلى جانب مصر.
الخبير العسكري اللواء عبد الرحمن شحيتلي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، لهنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.